بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإجابة الثانية على إشكال ابن قبة بالتقرير الثاني، وهو لزوم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وكانت الإجابة كالتالي: لا يلزم اجتماع، لا يلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وذلك باختلاف الرتبة، رتبة أحد الحكمين متأخرة عن الحكم الآخر، فالحكم الظاهري جاء في رتبة الشك في الحكم الواقع، فهو متأخر عن الحكم الواقعي وعن الشك في الحكم الواقعي. ولأجل تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبته، لا يلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وهذا مقرر فلسفيا، أي أن اختلاف الرتبة يسوغ اجتماع الأمرين في زمان واحد دون ورود إشكال، وذلك باعتبار اختلاف الرتبة بينهما. ثم قلنا إن السيد المستمسك قال يرحمه الله: اختلاف الرتبة لا يكفي في حسم مادة الإشكال، وذلك أن النظر ينصب على الخارج، فعل المكلف، فالمكلف له تكليف بالحكمين الواقعي والظاهري، ولذا لا يكفينا القول باختلاف الرتبة لطرد إشكال اجتماع الضدين أو النقيضين. طبعا الضدين هو قال، لكننا رددنا عليه بما التزم به هو، بأن الجمع بين النقيضين يكفي في دفعه الاختلاف الرتبي، فإذا كان الجمع بين النقيضين يكفي في دفعه اختلاف الرتبة، فالجمع بين الضدين أهون من الجمع بين النقيضين. نفس ذكرنا هذا ذكرنا قلنا أن مناط الإشكال في استحالة الجمع بين الضدين برجوعه إلى الجمع بين النقيضين، وإذا كان الجمع بين النقيضين ممكن لأن احنا نتكلم بلحاظ عالم الواقع علل ومعاليه الواقعية مع أيوة اسمعني فإذا تمكننا من حسم الإشكال في الجمع بين النقيضين فمن باب أولى نتمكن. هذا قلنا انه كيف نحله باختلاف الرتبة، نقول رتبة هذا الضد متأخرة عن ضده الآخر، يعني يأتي في مرتبة بعده، فلا مانع حتى إن اجتمع في الزمان الواحد الضدان كما لا مانع من اجتماع النقيضين، لأن احنا نتكلم بلحاظ عالم الواقع النفس الأمري الأعم من عالم الواقع بما هو وعالم الامتثال، كل كلامنا في القضايا العقلية المحضة البحتة. أمس صحيح تطبيق المنطق الأرسطي صعب لا إشكال في صعوبته، ويحتاج الإنسان أن يدقق النظر وأن يمعن الفكر ليتاح له أن يطبق كلامك في محله. تطبيق المنطق في صعوبة لا ما في صعوبة يعني تقول هذا مجرد ألفاظ ما له معنى في الخارج تقصد؟ لا يا شيخنا العلي، أعلى الله مقامك. لا تأمل، عندما تتأمل تشوف هذا هو الواقع. احنا الآن نتكلم بلحاظ قضايا واقعية مثل هذا وجود لا وجود معه، نقول مثلا الآن انت يا شيخ علي هل يمكن أن تكون موجودا ومعدوما في آن واحد أو لا يمكن؟ قل ما يمكن. أحسن، هذا قضية واقعية. طيب كذلك نقول السواد والبياض لا يمكن أن يوجد في الجدار في نفس المحل من الجدار، هذا قضية واقعية بعد ما نفس الزمن. طيب احنا الآن عندنا الوجوب والحرمة مثل السواد والبياض ضدان صح؟ لا يمكن أن ماذا أن يكون أيوة أو يكلف بهما المكلف، يصير هم عليها الحكم بالوجوب فعلي بحقه وبالحرمة أيضا فعلي بحقه. كلامنا فيها الوادي هذا، يعني في وادي عالم الحقائق، لكن عالم الحقائق أعم من أن تكون بلحاظ ماذا ملاك الحكم أو لحاظ عالم امتثال المكلف، وذا تطبيق واقعي مش تطبيق تصوري مع تطبيقنا تطبيق واقعي. طيب الماتن عنده إضافة، عنده تتم للمطلب، تتم نحتاج أن نتأمل فيها. طبعا المطلب اللي قلناه يعني مطلب دقيق، يكون نفهم أولا المطلب دقية ونفهم ثانيا كيف نحسم الإشكال أصوليا على أساس المطلب العقلي، أهي يكون نفهم هذا. طيب الماتن لاحظوا كلامه يقول من الواضح لدينا أن الجمع بين الضدين والنقيضين في زمان واحد محال، ما يمكن أن يجتمع النقيضان معي ولا يجتمع الضدان، هذا سواد وبياض في مكان واحد في زمان واحد، ما يمكن. ولا نستطيع أن ندفع الإشكال بالقول الذي أفاده من الشيخ الأعظم يرحمه الله بأن اختلاف الرتبة يصحح لنا الجمع بين النقيضين أو الضدين، ما يمكن. ليش؟ بل في الحقيقة يقول الماتني كن نتأمل، وعندما نتأمل نشوف ما في عندنا جمع بين ضدين حقيقة، يعني ما عندنا اجتماع بين سواد وبياض، وجوب وحرمة، وإنما مقامنا فيه شيء من التوهم، يعني نحن نتوهم أن المقام من قبيل الجمع بين الضدين، ولكن الصحيح ليس كذلك. كيف نتوهم؟ يقول شوف، احنا في الحقيقة عندما نرى الوجوب الحقيقي للحكم الذي كلف به ذلك المكلف، وجوب الصلاة مثلا في أول الشهر، أو نرى الحرمة، حرمة الإتيان بالصلاة في أول الشهر، نتصور أنه اجتمعا ضدان، والحال ما عندنا اجتماع لضدين. عجيب، كيف ما عندنا اجتماع لضدين؟ يقول احنا اجتماع ضدين قلنا بلحاظ الامتثال للمكلف، صح؟ نشوف بلحاظ الامتثال للمكلف اصلا ارتفع احد الضدين، مش موجود وهو الحكم الواقعي معاه، لان المكلف عندما يريد ان يمتثل الحكم الظاهري هو مو مطلوب منه أن يتحرك بحركتين، حركة لامتثال الحكم الواقعي وحركة لامتثال الحكم الظاهري، حتى نقول اجتمع الضدان. لا، بل في الحقيقة منذ أن ارتفع الحكم الواقعي بدأت حركة المكلف لامتثال الحكم الظاهري، ولا ننظر إلى أنه المكلف سوف يتحرك بحركتين لامتثال حكمين متضادين، وجوب وحرمة. الأمر ليس كذلك معي، الأمر ليس كذلك. هذا احنا فسرنا شوية، مطينا في كلام الماتن، طبعا مو بهذا كلام الماتن بالدقة، بس احنا تعمدنا نجيبه بهذا الشكل حتى نوضح لكم المطلب. هو الكلام كله وين؟ في الضدين، يعني السواد والبياض. احنا في الحقيقة منذ ان وضعنا السواد ارتفع البياض، ومنذ ان وضعنا البياض ارتفع السواد، بس في الحكمين الشرعيين احنا نريد ان نجعل الحكمين كالضدين، ثم نقول لا لا، كل من الحكمين له فعلية في حق المكلف، فيلزم الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين محال، فلا نستطيع ان نقول ان الحكم الواقعي فعلي والحكم الظاهري فعلي، يعني قسنا مقامنا على ماذا؟ ايه. ثم الآن حاولنا أن نقرب، احنا مطينا كلام الماتن وخلينا ماذا؟ يرتفع الإشكال، يقول الآن عرفنا شلون بين الضدين وبين الحكمين. طيب إذا عرفنا هذا المطلب، من يقول من الأصوليين أن الحكم الواقعي باقٍ والحكم الظاهري، لأن احنا قلنا مطين الكلام، هو يقول مو مثل يعني ما ارتفع الحكم الواقعي باقي والحكم الظاهري أيضا باقي وكلاهما مستقر، فلا بد أن يكون نظره، نظره وين؟ نظره إلى الجمع بين الضدين كالسواد والبياض، هكذا بعد، لأن ذلك الحكم الواقعي له فعلية وهذا الحكم الظاهري له فعلية، وكل من الحكمين له استمرار واستقرار على المكلف، يعني المكلف مكلف به الآن، الآن عليه امتثاله. عرفنا؟ عندئذ يجي ماذا نقول؟ كيف يكلف الحق تعالى وكيف يمتثل المكلف أيضا؟ يجي لنا الإسكان في التكليف معاي من قبل الحق وفي الامتثال من قبل المكلف، واضح لنا الفكرة؟ طيب فإذا أردنا أن نحن نحل الإشكال قلنا لا، ترى هذا الجمع بين الضدين من قبيل الجمع بين النقيضين، يكفي فيه اختلاف الرتبة لرفع وحسم الإشكال. شفت شلون غيرنا، غيرنا المطلب، واضح شلون غيرنا؟ يعني رجعنا للورا قلنا بما أن في أضداد وجوب حرمة، بما أن في وجوب حرمة والوجوب والحرمة متضادان، فنحل إشكال التضاد باختلاف الرتبة. بس يقول هنا في شيء فارق، إذا نريد نحل بالاختلاف الرتبي في الحقيقة نرجع إلى مطلب نحن هربنا منه. عجيب، ما هو ذلك المطلب الذي هربنا منه؟ هو التصويب المعتزلي. عرفنا ما معنى التصويب المعتزلي؟ قلنا هكذا، في حكم موجود في اللوح المحفوظ سجله جبريل عليه السلام، ثم تنجز للمجتهد حكم آخر يضاده، كان الحكم وجوب صح، فجاء ذا المجتهد سين وثبت لديه أن الحكم هو الحرمة، فنقول ارتفع الحكم الواقعي وأصبح الحكم الظاهري في حق هذا المجتهد مع مقلدي هو الحرمة. فإذا من حين ارتفع الحكم الواقعي ثبت الحكم الظاهري، يعني في الحقيقة القول بالاختلاف الرتبي يرجعون إلى أي شيء؟ إلى التصويب المعتزلي. عرفنا شلون؟ إحنا لا نقول بأن الحكم الواقعي يرتفع حتى ماذا، بل نقول باقي مستمر في حق المكلف. عرفنا؟ لا يزول بفعليته عن المكلف، ومع ذلك الحكم الظاهري متنجز في حق المكلف. من هنا قلنا باجتماع الضدين. يقول يكون الماتن شي يقول القول باختلاف الرتبة في الحقيقة ما يحسم لنا مادة الإشكال، يحسمها تصورا، لكن في الروح عندما ندقق النظر ونمعن الفكر نشوف الإشكال باقي على حاله. عرفنا شلون الإشكال باقي على حاله؟ عرفنا، لأن نحن يقول حقيقة أرجعنا هذا الإجابة هذه لاختلاف الرتبي أرجعتنا إلى أي شيء؟ إلى التصويب المعتزلي، لأن هذا معنى ما يقوله المعتزلة، ارتفع الحكم الواقعي من المكلف وثبت في حقه الحكم الظاهري. بعد يقول وأعطيك زيادة حتى يصير المطلب في غاية الوضوح عندك. بس الزيادة يقول من دون تطبيق يقولون بعض الطريقة الأحمدية ما تتناسب معها، خلنا نطبق تنجل الزيادة. يلا لا هذه طريقة في التطبيق مش طريقة في التشريع. ولعل الأولى ولعل الأولى في الإجابة أن يقال إن الاجتماع الحقيقي بين النقيضين أو الضدين في زمان واحد محال، ما يمكن أن يجتمع النقيضان في نفس اللحظة. والقول بأن اختلاف الرتبة يصحح الجمع بين النقيضين ليس في محله، يعني هذا توهم في الحقيقة، بل الاجتماع حقيقي فيما تقدم. ما عندي اجتماع بين النقيضين أو الضدين. طيب وما قاله العلماء؟ يقول هذا توهم، بل ليس إلا صحة نسبة كل منهما إلى العلة نحو نسبة توهم الاجتماع. يعني مثلا قلنا شرع الوجوب وشرع الحرمة، إذا جعلنا العلة هي لإيجاد الضدين ما هي التشريع؟ أو ماذا امتثل يريد أن يمتثل الوجوب ويمتثل الحرمة، تحرك نحو هذا وهذا توهم الاجتماع بينهما. وبسبب تفرع المعلول على العلة وتأخر المعلول عن العلة في الرتبة واللحاظ لا يعقل فرض آن واحد يتحقق فيه الضدان والنقيضان، ما يمكن. عرفنا؟ لذا كان الاجتماع المتصور مو اجتماع، لأنه يرتفع أحد الضدين ويثبت الآخر. أنا عندما أصبغ باقي السواد، عندما أصبغ بالبياض ارتفع وهو موجود، فيختلف عن مقامنا. شفت شلون؟ ولذا كان الاجتماع المزعوم بنحو لا يقبل الاستمرار، مو في سواد وبياض في آن واحد والاستقرار، بل حين نهاية أحد الضدين يبدأ الضد الآخر، وهذا لا يشبه ما نحن فيه، حيث يكون كل من الحكم الواقعي والحكم الظاهري مجتمعا مع الحكم الآخر بنحو الاستمرار والاستقرار لتحقق موضوع الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فموضوع الحكم الظاهري متحقق في ظرف تحقق موضوع الحكم الواقعي، والعكس صحيح معاه. طيب إذن يعني هذا ما في اجتماع ضدين؟ يقول لا، وإذا أصررنا على هذه الإجابة راح نرجع إلى أي شيء؟ تصويب المعتزل. وما هو النظير لما تقدم من تصحيح الاجتماع باختلاف الرتبة؟ نصب الطرق بناء على ما قاله المعتزلة من التصويب. يعني رجعنا إلى ماذا؟ إلى نفس الإشكال، حيث يكون الحكم الواقعي موجودا في مرتبة قيام الطريق، الحكم الواقعي موجود في مرتبة قيام الطريق معدوما بعد تنجز هذا الطريق. لأن يقولون بس أنت تجتهد، يجي جبريل يقول الله الجبريل عليه السلام يقول له روح أركض يا جبريل، امحي امحي ذاك الحكم الواقعي وثبت بدل عنه ماذا؟ الحكم الظاهري. هذا اللي يقول المعتزل، احنا نقول ذا غطى. فما بالنا رجعنا الى ما قالوه، شفت شلون؟ التي يتحقق فيها الحكم الثانوي المضاد له الذي هو مؤدى الطريق. فصار القول باختلاف الرتبة الى اين يلجئنا؟ الى التصويب. عرفنا هذا؟ يقول وأزيدك من الوضوح بيانا، أعطيك بيان ماذا؟ يجعلك لا تؤمن بأن اختلاف الرتبة فيه الكفاية. عجيب، أعطينا البيان. يقول شوف، إذا تقولون اختلاف الرتبة يكفي في الجمع بين الضدين، أنا أسألكم، يقول الآن الماتم صاحب المحكم يتحدث، يقول شوف أنا أسألكم بهالسؤال، هل يجوز تقييد الحكم بالعلم به لثبوت حكم مضاد له؟ أقول هكذا، إن علمت بوجوب الصلاة عليك حرمت الصلاة عليك، هذا ضد الوجوب الحرمة، واضح أن العلم بالصلاة متأخر رتبة عن الصلاة، في أول شيء صلاة، في ثاني يجي علم يتعلق بها صح، وثاني تجي الحرمة في رتبة ثانية صح، فمتأخر الحرمة عن وجوب الصلاة برتبتين. فهل نتعقل هذا المطلب أو لا نتعقله؟ نقول إن علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، فالوجوب باقي والحرمة أيضا ماذا؟ ثابتة في حق المكلف. ونقول نعم، إن قلت لزم الجمع بين الضدين، قلنا لك اسكت اسكت، شلون جمع الضدين؟ اختلاف الرتبة، ذي الحكم الثاني الحرمة متأخر عن الحكم بالوجوب بمرتبتين، يصير ذا ولا ما يصير؟ فكما أن هذا لا يصير لا يتحقق، صار هنا بمعنى كان التم لا يصير، كذلك لا يمكن أن يكون جواب الشيخ الأنصاري يرحمه الله مفيدا، غير مفيد، لأن أرجعنا إلى ماذا؟ إلى الإشكال جذعان، يعني في الحقيقة هو ما رفع لنا التضاد بل أوقعنا في التضاد، لأن الاختلاف الرتبي ما أزال عنا الإشكال وإنما أرجعنا إلى الإشكال جذعاً مرة أخرى. عرفنا؟ طيب طبق. يقول ولو كان اختلاف الرتبة بسبب أخذ أحد الحكمين في موضوع الآخر يصحح اجتماع الضدين بالوجه الذي قاله الشيخ يرحمه الله الذي هو محل كلامنا، لصح أخذ العلم بأحد الحكمين في موضوع آخر، يصح ولا ما يصح؟ فيكون العلم بوجوب شيء موجبا لحرمة ذلك الشيء مع بقائه على الوجوب. إن قلت اجتمع الضدان، قلت ما يخالف، يكفي في حسم مادة الإشكال الاختلاف الرتبي بين الحكمين، وإحنا نرى أن الحرمة متأخرة عن الوجوب برتبتين، يصير ولا ما بيصير؟ ما يصير. فكذلك أيضا كلام الشيخ ما يصير. ومن الظاهر أن العلم يتأخر رتبة عن الحكم، يعني عن الوجوب المعلوم، كالشك المأخوذ في المقام، يعني ما أتينا به من مثال هو عين كلام الشيخ، إن لم يكن ماذا؟ يعني مماثل لكلام الشيخ إن لم يكن عينه. بعد بما أن هذا لا يمكن أن يتفوه به أحد، فكذلك لا ينبغي الاعتماد على مبنى الشيخ، طبعا هذا أحد المباني في حسم مادة الإشكال. طيب ايش رايك اذا؟ يقول رايي ان ما افاده الشيخ الاعظم ما قدم لنا ولا اخر، ما سووا لنا شيء جديد، لان احنا العمده ما هي، ما هو من العمده؟ جناب الشيخ العمده من؟ العمده يا طويل العمر أن نثبت أنه ما في ضدان اجتمعا، حتى نصير إشكال ابن قبة من الجذر مطرودة، من الجذر مطرودة. احنا شفنا اجتماع الضدين موجود في الروح مو في الظاهر، يعني كأن الشيخ شنو أزال عنا الإشكال ظاهرا وأبقاه وباطنا وروحا. هذا مو حسم للإشكال، هذا إبقاء للإشكال. واضح لنا الفكرة الآن؟ ولذلك شوف شو يقول الماتن المحكم: وبالجملة اختلاف الحكمين المتضادين في الرتبة بسبب أخذ أحدهما في موضوع الآخر لا يصحح الجمع بين الحكمين بالنحو الذي هو محل كلامنا، ما صح، حيث يكون كل من الحكمين له استمرار باستمرار موضوع. لأن افترضنا أن موضوع الحكم الواقعي موجود ولا مو موجود، فعلي ولا مو فعلي؟ فعلي. والحكم الظاهري كذلك فعلي منجز بعد، مقتضيا للعمل المطابق له مجتمعا مع الحكم الآخر في ذلك. يلا كيف يمتثل الحكمين؟ هل مكلف ذره معاه؟ طيب من هنا يقول شوفوا ايش قال الشيخ الآخوند أستاذ الشيخ الأنصار لما أراد أن يرد إجابة أستاذه. قال لأستاذ: كلامك دقيق بس إن ما طرد لنا الإشكال، دقيق بس إن ما طرد لنا الإشكال. عجيب شلون في دقة وما طرد لنا الإشكال. يقول: أنت انظر إلى كلام الشيخ الأنصاري من ناحيتي، احنا عندنا عندما ننظر إلى الحكم الواقعي بالعين اليمنى والحكم الظاهري بالعين اليسرى راح نشوف بين الحكمين مراتب، صح؟ احنا خلنا نجي الى هالمراتب دي، مراتب الحكم الظاهري ومراتب الحكم الواقعي. انت تقول باعتبار اختلاف الرتبة بين الحكمين الواقعي والظاهري لم يلزم الجمع بين الضدين، نقول لك لعله في بعض المراتب لا يلزم معاه، في بعض مراتب الحكم لا يلزم الجمع بين الضدين، صح؟ بس في بعض مراتبه الأخرى يلزم ولا ما يلزم؟ وهو مرتبة الامتثال معاه. انت الآن قلت صح في بعض المراتب نسلم وياك، كلامك يا شيخنا الأستاذ دقيق بلحاظ بعض المراتب، لأن في اختلاف في المراتب، فلم يلزم الجمع بين الضدين بلحاظ بعض مراتب الحكم، لكن في بعض مراتبه الأخرى يلزم الجمع بين الضدين. واحنا استحالة الجمع بين الضدين في كل مرتبة من المراتب. واضح إشكال الآخوند على شيخي؟ خوش إشكال صراحة، إشكال حلو. عرفنا؟ عرفنا؟ ولذلك سيقول شوف شي. وكأن بس يقول ترى كلام الآخوند صاحب الكفاية، يقول هو نفس كلامي اللي أنا ذكرته صاحب المحكمة، ما عنده مطلب جديد أبدا. صاحب الكفاية في الحقيقة يرجع كلام صاحب الكفاية إلى كلام صاحب المحكم. العكس هو صحيح ندري، بس احنا لما نتكلم بلحاظ الزمان التقدم والزمان نلاحظ عالم الواقع، ناظرين إلى عالم الواقع. يا شيخ علي أي. فيقول يعني ما هذا أصلا، ما لك، ما ليس لكلام صاحب الكفاية معنى يغاير ما أوردناه نحن. هذا قصد شي يقول، قصد صاحب الكفاية يقول أن التضاد وإن طردناه في بعض مراتب الحكم غير أنه باق في بعض مراتبه الأخرى. وبما أن استحالة التضاد استحالة عقلية في جميع المراتب، فيستحيل الجمع بين الحكمين الواقعي والظاهري باعتبار لزوم جمع بين الضدين في بعض المراتب. معي أنتم؟ ولذلك شوف شو يقول: وكأن ما ذكرنا هو مراد المحقق الخراسان، حيث أورد على الوجه المتقدم يعني اختلاف الرتبة بأن الحكم الظاهري وإن لم يكن في تمام مراتب الحكم الواقعي إلا أنه يجتمع معه في بعض مراتبه، على الأقل في مرتبة شنو؟ الامتثال. أي طبعا مو من مراتب الحكم طبعا. فيلزم اجتماع المتناثيين المتضادين في المرتبة المذكورة معا. بس الماتن يقول إذا أنت يا صاحب الكفاية ترى أن كلام الشيخ الأعظم دقيق وأن به الكفاية في دفع الإشكال باعتبار أن اختلاف المراتب، باعتبار أن اختلاف المرتبة يكفي في الجمع بين الضدين، وأن كان متضادا بس ما أن في اختلاف مرتبة يكفي. فيقول في الحقيقة يصير ماذا؟ كلام الشيخ الأعظم دقيق، ما ينبغي أن ترد عليه بهذا الرد، خاصة أنه ماذا؟ كما قال الشيخ أن مرتبة الامتثال مش مرات من مراتب الحكم واقعة، ذي مرتبة ترجع إلى المكلف، فما في جمع بين الضدين مع لأن ذلك الحكم بتمام مراتبه متحقق وذو الحكم بتمام مراتبه متحقق، فلم يلزم الجمع بين الضدين. غاية الأمر أنه مثلا ماذا؟ المكلف لا يستطيع أن يمتثل كلا الحكمين، هذا الشيء ما في اجتماع بين ضدين، مثل المكلف إذا مثلا غرق اثنان ويجب عليه مثلا إنقاذ كلا الاثنين، بس هو لا يستطيع إنقاذ أحدهم، لكن الوجوب متحقق بكليهما، ولم يلزم التضاد بلحاظ الحكمين. بس يقول لا، أنت لا تدقق كثيرا في كلام الأخوند، كلام الأخوند يقصد نفس كلامنا، نفس كلامنا السابق، حتى يصير لوجه وجيه، يعني لأن احنا بهذا التقريب شنو طيرنا إشكال الأخوند على أستاذه، بس إذا أرجعنا إلى نفس كلامنا صار بين واضح الإيراد على الشيخ الأعظم، واضح لنا الفكرة. ولذلك شوفوا شو يقول، وإلا فهو بظاهره بين الوهم، يعني مو إشكال ذي في الحقيقة يصير وارد على الأستاذ، إشكال التلميذ اللي هو الأخون ما يصير وارد على أستاذي، إذ مع فرض الترتب بين الحكمين لأخذ أحد الحكمين في موضوع الآخر، لأن احنا قلنا إن جهلت الحكم الواقعي وجب عليك الحكم، إن شككت في الحكم الظاهري وجب، يعني أخذنا أحد الحكمين في الآخر، فما صار عندنا في أحد المراتب التقاء حتى نقول يلزم تضاد في أحد المراتب، عرفنا في تأخر رتبي كلي، عرفنا. بس احنا قلنا لا، هذا المطلب في الحقيقة يرجعنا إلى إشكال التصويب المعتزلي في موضوع الآخر، ولا معنى لاجتماعهما في بعض المراتب، كما أيضا أشار إلى الإشكال على الآخون صاحب المستمسك، قال هذا في الحقيقة أنت ما جاي تشكل عليه، جاي تصحح كلام الأستاذ، لأن إذا قبلت قلت مبنى دقيق وهو يحسم الإشكال في بعض المراتب، خلاص ما في اتحاد في بعض المراتب، قصة الشيخ ما يرى المراتب كما يراها الآخون، إن الحكم مراتب أربع وكذا، معاه ما عندها المبنى هذا، فيصير على مبنى كاف في دفع الإشكال، عرفنا. الثالث ما عن بعض الأساطين، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.